تمام 8 صباحا في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بحضراتكم في أولى نشراتنا الإخبارية. هذه أبرز عناوينها. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استحالة خضوع إيران للضغوط ويشيد بالتقدم الذي أحرزته رغم الحظر. استمرار المجازر الصهيونية في القطاع ومنظمات دولية تصنف غزة في صدارة أزمات العالم. والعفو الدولية تؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. الله وأهلا بحضراتكم للتفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي استحالة خضوع إيران القوية والمقتدرة للضغوط الأجنبية، وقال سماحته لدى استقبال حشدا من العمال بمناسبة أسبوع العمل والعمال إن هدف الأعداء من فرض الحظر على إيران هو الضغط عليها لاتباع سياستهم الاستعمارية، لكن النظام والشعب لن يخضعا لهذه الضغوط، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البلاد بالمجالات العسكرية وباقي القطاعات رغم إجراءات الحظر. وأشار إلى المسيرات بأوروبا وأمريكا دعما لفلسطين، وقال إن اتهام إيران بدعم الإرهاب بذريعة نصرة غزة هو وصمة عار بحق مثيري مثل هذه الاتهامات. دشن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال زيارته إلى سريلانكا مشروع أوماؤيا بطاقة 220 ميجاوات الذي يضم سدين خرسانيين وأنبوب نقل مياه بطول 19 كيلومتر. من جانبه أعرب الرئيس السريلانكي رانيل ويكرمسينغا عن تقديره لمشاركة إيران في عملية البناء والإعمار في بلاده، بما في ذلك تصميم وتنفيذ مشروع للطاقة الكهرومائية. وأكد راتيل بأن هناك فرصة جيدة لمزيد من تحسين مستوى العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات لا سيما السياسية بين برلماني البلدين. حول تدشين مشاريع إيرانية في سريلانكا نستمع معا إلى التقرير التالي.
في ظل الحظر المفروض على إيران، نجحت طهران في تدشين أحد أكبر مشاريع الإعمار في سريلانكا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. الرئيس الإيراني الذي سافر إلى هذا البلد بدعوة رسمية من نظيره السريلانكي توجه أولا إلى أحدى المدن الواقعة على بعد 230 كيلومترا شرق العاصمة السريلانكية في أقصى جنوب البلد للمشاركة في حفل افتتاح المشروع المتعدد والذي تم تصميمه وبناؤه من قبل شركات إيرانية كأحد أكبر المشاريع في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية للبلاد، مشروع يتضمن سدين ومحطة إنتاج طاقة كهربائية.
تم تصميم وتنفيذ هذا المشروع المعقد بأهداف خاصة، منها إنتاج 120 ميجاوات من الكهرباء وإنشاء سدين مع استخدام النقل بين أحواض المياه وتوفير مياه الشرب لجزء من الأهالي وتوفير المياه لمساحة 5000 هكتار من الأراضي الزراعية.
ويقول وزير الطاقة الإيراني إن هذا المشروع ليس التصدير الوحيد للخدمات الهندسية الفنية الإيرانية، حيث نجحت طهران من إنجاز 50 مشروعا كبيرا في 20 دولة في قطاع المياه والكهرباء والصرف الصحي. بدوره وصف الرئيس الإيراني افتتاح هذا المشروع بأنه تحقيق لإرادة البلدين، وفي إشارة إلى التقدم الذي أحرزته إيران رغم كل العقوبات والحظر، اعتبر الرئيس الإيراني أن المشروع يمكن قراءة تنفيذه على أنه مظهر من مظاهر التطور العلمي الإيراني، كما أعلن استعداد إيران للمشاركة في تنفيذ المشاريع والتقدم في سريلانكا وفي غيرها.
العدو لم يكن يريد لنا أن نتقدم، لكن أمتنا قررت أن تتقدم. الجمهورية الإسلامية مستعدة للمشاركة في تنمية وتطوير سريلانكا.
ومن خلال هذا المشروع الضخم الذي يعتبر أحد أهم صادرات الخدمات الهندسية التقنية الإيرانية، تمكنت إيران من تحقيق ربح بلغ أكثر من نصف مليار دولار من النقد الأجنبي. وبعد افتتاح المشروع واصل الرئيس الإيراني جولته في سريلانكا وتوجه إلى العاصمة كولومبو لإجراء لقاءات مع كبار المسؤولين هناك وتوقيع عدة وثائق تعاون بين البلدين.
نواصل نشرتنا الإخبارية. أفادت وزارة الصحة في غزة بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى أكثر من 34,260 شهيدا ونحو 77,230 إصابة. وقالت الوزارة أن الاحتلال ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المشافي نحو 80 شهيدا و86 إصابة، محذرة من انتشار الأمراض والأوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي وعدم توفر المياه الصالحة للشرب في القطاع. هذا وكشف تقرير للمنظمات الأمنية حول الأزمات الغذائية للعام الحالي أن غزة باتت تشكل أول أزمة بالعالم في فترة زمنية قصيرة جدا. أكد المدير التنفيذي لفرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة بول أوبراين أن الكيان ارتكب جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. جاء ذلك في تدوينة نشرها بول أوبراين على منصة إكس تعقيبا على مصادقة مجلس الشيوخ الأمريكي على حزمة مساعدات خارجية بقيمة 95 مليار دولار من بينها 26 مليار دولار لإسرائيل. وأشار أوبراين إلى أن أبحاث منظمة العفو الدولية تؤكد على ارتكاب الجيش الصهيوني جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني. أكد مفوض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن الحرب الإسرائيلية على غزة عرضت مدن القطاع إلى دمار أكبر مما تعرضت له مدن ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية. وأوضح بوريل خلال كلمة ألقاها في جلسة عامة للبرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية أن أكثر من 60% من البنية التحتية في غزة قد تضررت ومنها 35% دمرت بالكامل. وشدد بوريل على أنه يجب على الكيان احترام القانون الدولي وتنفيذ الإجراءات المؤقتة لمحكمة العدل الدولية وضمان حماية جميع المدنيين. استهدفت القوات المسلحة اليمنية سفينتين أمريكيتين في خليج عدن وسفينة للاحتلال في المحيط الهندي. وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن البحرية اليمنية استهدفت السفينة الأمريكية مايرسك يورك تاون في خليج عدن، فيما استهدف سلاح الجو المسير مدمرة حربية أمريكية في خليج عدن وسفينة للاحتلال في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة. وأكد سريع استمرار القوات المسلحة اليمنية في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي وكذلك في المحيط الهندي حتى إيقاف العدوان على قطاع غزة. وفي خبرنا الأخير، أعلن وزير الخارجية الإيرلندي مايكل مارتن أن بلاده تعمل مع إسبانيا ودول أوروبية أخرى للاعتراف بدولة فلسطين. وفي مؤتمر صحفي مشترك عقد مع وزير الخارجية الأردني بالعاصمة عمان أكد مارتن ضرورة وقف إطلاق النار فورا بغزة والسماح بدخول المساعدات دون عوائق، ودعا لتأمين حقوق الفلسطينيين في تقرير مستقبلهم ضمن دولة لهم، محذرا من أن الوضع خطير جدا بالضفة الغربية. وكان جامايكا أعلنت اليوم اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وذلك بعد أقل من أسبوع على الفيتو الأمريكي ضد مشروع قرار عضوية فلسطين بالأمم المتحدة. في الختام نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد استحالة خضوع إيران للضغوط ويشيد بالتقدم الذي أحرزته رغم الحظر. استمرار المجازر الإسرائيلية في القطاع ومنظمات دولية تصنف غزة في صدارة أزمات العالم. والعفو الدولية تؤكد أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة باستخدام الذخائر الأمريكية. نشرتنا الإخبارية انتهت، نلقاكم على رأس الساعة بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين، السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول خروقات وانتهاكات القوى الإمبريالية وصنيعتهم دويلة الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والمواثيق الدولية تحت غطاء أمريكا وبعض الدول الغربية، وجرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإطلاق الغربيين والأمريكيين الوحش الصهيوني، لكنهما يطلبان من إيران ضبط النفس. عنوان الحلقة: أمريكا والغرب يطلقان الوحش الإسرائيلي ويدعوان إيران لضبط النفس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. ندعو إيران لضبط النفس للحيلولة دون اتساع رقعة الحرب. هذه العبارة بعينها كررها جميع وزراء الخارجية في الدول الغربية في اتصالاتهم الهاتفية مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان بعد العدوان الإسرائيلي على القسم القنصلي بالسفارة الإيرانية بدمشق واستشهاد كوكبة من المستشارين العسكريين الإيرانيين فيها خلافا للقانون الدولي. اللافت أن المسؤولين الأمريكيين زادوا على نظرائهم الغربيين عبارات أخرى إلى جانب عبارة ضبط النفس، والتي تعني عمليا أن من حق إسرائيل أن تعتدي على إيران، ولكن لا يحق لإيران الرد، مثل عبارات نحذر إيران من الرد وأمريكا تقف إلى جانب إسرائيل ضد التهديد الإيراني، ولا نسمح لإيران وحلفائها بتوسيع رقعة الحرب، وإن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها. اللافت أكثر أن وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون هو أيضا دعا في الاتصال الهاتفي مع أمير عبداللهيان إيران إلى ضبط النفس وعدم الرد على العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية، وأعرب عن قلقه لاتساع رقعة الحرب، بينما بريطانيا وأمريكا هما اللتان حالتا دون توجيه مجلس الأمن أي إدانة للعدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية. إن رفض أمريكا وبريطانيا إدانة العدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن كان بمثابة تأييد واضح للعدوان، وكشف أيضا عن تورط أمريكي بريطاني واضح في الجريمة. فهذا الكيان هو أصغر من أن يتجرأ على القيام بفعلته النكراء التي انتهك بها كل الأعراف والقوانين والمعاهدات الدولية دون دعم وتغطية أمريكية بريطانية. الموقف الأمريكي الداعم للعدوان الإسرائيلي في مجلس الأمن كان بمثابة ضوء أخضر للكيان في التمادي بجرائمه دون خشية من عقاب أو محاسبة، فحتى هذه الساعة لم تقم أي دولة غربية بإدانة العدوان الإسرائيلي، ولم تطلب أي دولة غربية من الكيان الإسرائيلي ضبط النفس وعدم مهاجمة القنصلية الإيرانية، بل ولم تعرب أي دولة عن قلقها من أن يؤدي العدوان الإسرائيلي الهمجي على القنصلية إلى اتساع رقعة الحرب، لأن الفاعل هو إسرائيل. هذا الغرب الأعمى والأخرس والأطرش إزاء ما تفعله إسرائيل فجأة أصبح يرى ويسمع وينطق عندما أعلنت إيران أن من حقها الدفاع عن نفسها وأن ترد بالمثل على الكيان الإسرائيلي بما يردعه عن التمادي بجرائمه التي لم تنتهك القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية فحسب، بل انتهكت حتى القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية، عندما أخذت الشعوب لا سيما نخبها الفكرية بالتحدث عن سقوط النموذج الحضاري الغربي في امتحان غزة، فهذا الحديث لم يأتي من فراغ، فهذه الشعوب ترى ما يجري في غزة بالصوت والصورة منذ 190 يوما دون أن تتمكن مخرجات هذه الحضارة المتمثلة بمنظمة الأمم المتحدة وجميع المحافل الدولية من وقف الوحش الإسرائيلي الذي أزهق أرواح ما يقارب 34 ألف فلسطيني جلهم من الأطفال والنساء، وهجر مليوني إنسان وجوعهم ودمر أكثر من 80% من غزة عند حده، لأن أمريكا التي تمثل عصارة الحضارة الغربية تمنع تقييد هذا الوحش، بل وتهدد كل جهة تسعى لتقييده أو الحد من توحشه.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الكرام، اليوم أيضا يشهد العالم سقطة أخرى للحضارة الغربية المادية الجشعة والعوراء التي لم تتجاهل العدوان الإسرائيلي الصارخ على القنصلية الإيرانية في دمشق فحسب، بل اعتبرته دفاعا عن النفس رغم أنه يزعزع أمن واستقرار المنطقة برمتها ويدفع بها إلى الفوضى والمجهول، بينما تهدد هذه الحضارة المتوحشة إيران لمجرد أنها قررت وقف الكيان الإسرائيلي عند حده ومنعه من أخذ أمن واستقرار المنطقة رهينة، الأمر الذي جعل القيادة الإيرانية أكثر إصراراً على ضرورة الرد على هذا الاستهتار الإسرائيلي والغرور الغربي، وهذا الرد قادم لا محالة. فعدم الرد يعني جعل العالم فريسة لقانون الغاب، وهو قانون غربي بامتياز أقام على أساسه حضارته التي بناها من استعمار واستعباد ونهب خيرات الشعوب المستضعفة. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج مشرعون بلا شرعة، وكان عنوان الحلقة أمريكا والغرب يطلقان الوحش الإسرائيلي ويدعوان إيران لضبط النفس. شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، نحييكم أطيب تحية وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي ضمتها مكتبتنا الإسلامية العريقة. من الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الألفين لمؤلفه أبي منصور الحسن بن يوسف ابن المطهر المعروف بالعلامة الحلي. والعلامة الحلي أشهر من نار على علم، وسمي بالعلامة لغزارة علمه، وكان عالم زمانه، وانتهت إليه رئاسة المذهب في ذلك الوقت. وللعلامة الحلي باع طويل في كافة مجالات العلم، وله مؤلفات كثيرة. اخترنا لكم من بينها كتاب الألفين، وهو كتاب عقائدي كلامي فريد جمع فيه العلامة 2000 دليل عقلي ونقلي تثبت ولاية وخلافة علي بن أبي طالب عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وبغية التعرف على تفاصيل أخرى عن هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط، والذي نوافيكم به بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المستمعين. نرحب أيضا بضيفنا سماحة السيد نور البطاط. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
المؤلف في هذه الحلقة وهو العلامة الحلي أشهر من نار على علم كما جاء في المقدمة، وهو غني عن التعريف، ولكن الكتاب كتاب الألفين سبب التسمية واضح، أنه جمع 2000 دليل على أحقية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بالخلافة والولاية بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن يبدو أن 2000 لم تكتمل، فماذا حدث إذن مع هذا الكتاب؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. طبعا من غير الواضح أن هل مراد المؤلف من تسميتي بكتاب 2000 هو ذكر 2000 دليل ثم أنه مثلا لم تمهله المنية أو المشاغل من إتمام هذا الكتاب، أو أن التسمية كما جرى عند القدماء تسمية بالغالب، فهو بدأ مثلا بذكر 1000 دليل ثم بدأ بالألفية الثانية كما يسميها، فكأنه بحث في 2000 دليل، يعني ليس المراد 2000 برقم 2000، وإنما الرقم يعني أنه تجاوز الألف وبدأ بالألفية الثانية. ليس من الواضح أنه يقصد هذا المعنى أو يقصد المعنى الثاني،
فليس بالضرورة أن يكون هناك مثلا 1000 دليل،
ليس بالضرورة
لكي يستقيم الأمر مع اسم أو عنوان الكتاب،
وإنما هي طبعا في كثير من الحالات هذه كانت عندهم ما تسمى بالمبالغة في ذكر الرقم، يعني
نعم.
ليس إلا وإلا يعني من وصل إلى 1000 دليل لا يعيه أن يصل إلى 2000 دليل، يعني ليست المسألة مسألة أرقام للأدلة، ومن أراد أن يقتنع يكفي دليل واحد لا يحتاج إلى هذا الكم الهائل من الأدلة أيضا.
طيب، في كتاب كهذا جمع المؤلف بين العقائد والكلام والتاريخ والتفسير طبعا والحديث وما إلى ذلك من علوم هي علوم أصيلة وأساسية في الإسلام، فكيف رتب هذه الأمور عندما اختار هذه الأدلة؟
طبعا هذا الأمر هو منحصر كما يقولون بشخص واحد، يعني ربما لا أتصور أن شخصا يعني خصوصا في ذاك الوقت غير العلامة الحلي يستطيع أن يقوم بهذا العمل الجبار، ولذلك أنا هو العلامة الحلي. العلامة الحلي هو لشدة علمه ولغزارة علمه ولاطلاعه على كل الفنون، يعني الآن ما لدينا من الكتب، العلامة الحلي لديه كتاب في الرجال، والعلامة الحلي لديه مسائل مهمة في مسائل الفقه الاستدلالي، هي الأساس، بقيت إلى الآن هي أساس مهم وكتب أساسية، هي اعتبرت مصادر مهمة لحد الآن، لديه في الأصول، لديه في الحديث، لديه في مجالات في التفسير، في كثير من المجالات المهمة في يعني العقيدة والفقه والأصول كتب فيها وأبدع فيها، لذلك لا يعي أن يأتي في كتبه الكلامية أيضا وهي كثيرة طبعا ليتعرض إلى جميع هذه العلوم ويستفيد منها لإيصال الفكرة أو إيصال المطلب الذي يريده، يعني هذا من خصائص ومن الأمور الخاصة بالعلامة رحمة الله تعالى عليه.
نعم. طيب، هذه الأدلة ممن جمعها؟ ما هي المصادر؟ يعني الأشخاص، أنا أقصد الأعلام.
الإعلام الحلي لم يجمع هذه الأقوال من أي شخص آخر. طبعا غالبية هذه الأقوال هي أقوال أو أدلة عقلية تعرض للأدلة النقلية، ولكن أنت تعرف أن الأدلة النقلية أدلة محدودة، فلتكن مثلا 20 أو 30 أو حتى 100 أو حتى أكثر من 100، لا أكثر. ولكن الأدلة العقلية التي جاء بها العلامة هي نتاج ذلك العقل الذي كان يملكه العلامة الحلي،
وهذا هو الإبداع في التراث.
وهذا هو الإبداع، يعني أن تأتي بدليل من لا شيء، يعني يبني بناء كبيرا، هو المؤسس لهذا البناء وهو الباني له، بطريقة وبعقل حقيقة مثير للغرابة. يعني أي عقل هذا كان يمتلكه هذا الرجل العظيم بحيث يستطيع أن يكتب كل هذا ما الذي كتبه في هذا الكتاب؟
نعم. إذن سوف نلقي إن شاء الله نظرة على فهرست هذا الكتاب، كتاب 2000 للعلامة الحلي، ولكن بعد هذا الفاصل، فكونوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
حياك الله، أهلا وسهلا.
نعم. إذن مع هذه الإطلالة على فهرست كتاب 2000 للعلامة الحلي، تفضلوا.
في هذا الكتاب طبعا في الجزء الأول هناك يعني مقدمة التحقيق وترجمة المؤلف، ترجمة جدا مهمة، ثم بعد ذلك المقدمة التي كتبها المؤلف بنفسه. بحث 6 بحوث مهمة: ما الإمام؟ البحث الأول. البحث الثاني: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص. البحث الثالث: كل مسألة لا بد لها من موضوع ومحمول. البحث الرابع: في أن نصب الإمام لطف. البحث الخامس: لا يقوم غير الإمامة مقامها أبدا. البحث السادس: في أن نصب الإمام واجب. وتعرض في هذا البحث إلى النظر الأول في الوجوب، في كيفية الوجوب، في طريق وجوبه، في محل الوجوب، والنظر الخامس في نقل مذهب الخصم وإبطاله. ثم جاء إلى الأدلة التي يعرضها حول الإمامة، فتعرض يعني قسمت البحوث هكذا: 100 الأولى، 100 الثانية، 100 الثالثة، 100 الرابعة، 100 الخامسة، 6 ثم 7 8 والتاسعة والعاشرة، ثم 100 أو 1000 الثانية تعرض فيها في القسم الأول، يعني حوى الجزء الأول من الطبعة التي بين يدي، وإلا هناك طبعات في كتاب واحد، إلى 106، ثم جاء في الكتاب الثاني إلى ليتعرض إلى 7 8 9 10، وبعد ذلك بحث في 1000 الثانية من الأدلة لذلك، وبخاتمة بسيطة وفهرست لكل ما ورد في تلك الأحاديث. يعني الشيء المهم الذي أريد أن أركز عليه أن الفترة الزمنية التي عاشها العلامة الحلي كانت فترة البحث العقلي لموضوع الإمامة.
جيد جدا. نعم.
يعني البحث العقلي، يعني البحوث النقلية، إذا أردت أن تتابع كلمات الشيخ الصدوق، كلمات المفيد، كلمات الطوسي في بحث الإمامة ونقاشات الإمامة، تجد هناك شيئا ثريا كبيرا، ولكن كانت بحوث نقلية،
يعني كانت تعتمد على الدليل النقلي،
الدليل النقلي
أكثر من العقلي.
أحسن. لكن حينما وصل الأمر إلى العلامة الحلي كانت المدارس المختلفة،
نعم،
كانت قوة المعتزلة،
نعم،
كانت قوة الآراء الأخرى، كان ابن تيمية،
نعم،
والبحوث والتشكيكات التي بدأ يطرحها، وكان هناك العلامة الحلي الذي ركز هذه الأمور وأبدع على جميع أقرانه في هذا المجال.
هذا الترتيب الآن في المراحل ترتيب بديهي، لأن الأمور تبدأ بالنقلي ثم يأتي العقلي هكذا. وجدنا في الدراسات حول هذا الموضوع مثلا، لا يمكن الآن أن نبدأ عقلا في إثبات الولاية أو الإمامة لإمام من الأئمة، أو مثلا نثبت النبوة لنبي من الأنبياء، فالبدء يكون عادة بالنقل، وهذا ما حدث في تراثنا الإسلامي كما تفضلتم. بدأ العلماء بإثبات الأدلة النقلية والبرهان النقلي من الكتاب والسنة، ثم جاءت هذه المرحلة التي تفضلتم بها، وهي تبادل الحوار بين مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمدارس الأخرى. أو بين مدرسة الإسلام ومدارس الأديان الأخرى أيضا.
طبعا أنت تلاحظ يعني حينما تقرأ